نظرنا الثاني
أو حكم
أطلقه الهادي
والسنة
مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال مضل. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فتاوى الرحمة، وهذا سائل فليتفضل. تفضلي يا أخت سناء.
لو سمحت عايز اشوف زيارة المقابر يوم الخميس، حرام ولا حلال؟
ليه؟
زيارة المقابر يوم الخميس.
أيوة، أولا تخصيص المقبرة بالزيارة يوم الخميس لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. وثانيا فزيارة النساء للمقابر محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال بعدم جوازها انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور، وقد ضعف شيخنا العلامة الألباني رحمه الله هذا الحديث وصححه بعض أهل العلم. ثم إن الذين قالوا بجواز زيارة النساء للمقابر استدلوا بالدليل العام، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام واشترط أن تخرج المرأة غير متبرجة ولا متبخرة ولا متعطرة ولا تختلط بالرجال، وتخرج بحجابها الكامل وبإذن وليها، ولا تكون مكثرة من الزيارة. فلقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. قلت ومعلوم أن زوارات صيغة مبالغة على وزن فعالات، أي كثيرات الزيارة، ثم إذا وصلت المرأة عند المقبرة فينبغي أن تتقي الله تعالى في نفسها وأن تتقي الله في الأموات، فلا تتلبس بمخالفة شرعية كأن تقول كما يقولنا البعض يا سبعي يا ضبعي كان طويلا كانت مائدته لا ترفع، إلى غير ذلك مما تقوله بعض النسوة عند المقبرة. وإنما الصواب لمن قال بجواز ذهاب المرأة إلى زيارة المقبرة أن يقول الرجال والنساء سلام الله عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا إلى الجنة ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، ولا بأس أن يقف على رأس قبر من أراد زيارته كأب أو أم أو جد أو صديق أو ما شاكل ذلك، ويدعو له مما قدره الله تبارك وتعالى له. أما قراءة القرآن في المقبرة فبدعة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالتزموا غرز الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والله أعلم. نعم أخونا عبد الرحمن أتفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
يا مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبكم في الله أنت وفضيلة الشيخ محمد حسان.
أحبك الذي أحببتنا فيه وبورك فيك وفي شيخنا حسان،
بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، للأسف بعض الخطباء يؤتيهم الله فصاحة في اللسان ثم يسلطون ألسنتهم على دعاة الله المشهورين ويجرئون طلبة العلم على الدعاة المشهورين، فيلقبون هذا بأبي الفتن وهذا أبو الليث وهذه قناة ضالة وما إلى ذلك وهذا مطموس كذاب وما إلى ذلك، فما نصيحتكم لهؤلاء المشايخ وما نصيحتكم لطلبة علمهم أن يتقوا الله في الدعاة؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. قال الله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قالوا أرأيت إن كان فيه ما أقول يا رسول الله؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أي ظلمته. قلت هذا على عموم المسلمين، فكيف بالعلماء المتخصصين من الربانيين الذين يدورون مع الدليل حيث دار ولا يتكلمون إلا بقال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل، وهذا ليس بفهمي ولا بفهمك، وإنما بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، إنهم علماء منذ أكثر من ثلث قرن يدعون الناس إلى التوحيد ويحذرون الناس من الشرك، يدعون الناس إلى الإيمان ويحذرونهم من الكفر، يدعون الناس إلى السنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية والالتزام بالسنة الخلقية، نعم، ويحذرون الناس من البدع بسائرها، يدعون الناس إلى الإخلاص ويحذرون الناس من البدعة، يدعون الناس إلى الطاعة ويحذرون الناس من المعصية على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. حببوا الناس في رب الناس، نعم، من خلال الآيات الزاكية الكريمة من كتاب ربنا، ومن خلال صحيح الأحاديث النبوية الصحيحة بفهم سلف هذه الأمة وبحسن طرحهم الذي وفقهم الله تبارك وتعالى إليه. وقد جعل الله جل وعلا لهم في قلوب عباده ودا، حيث قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا. فيا من تتطاولون على العلماء أهل التوحيد والسنة، اتقوا الله في ألسنتكم واتقوا الله في أنفسكم، فإن الله عز وجل قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ورسولنا صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وتقول الأعضاء للسان أيها اللسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فيا عبد الله اعلم أنني وأنت سنموت، وسنسأل عن النقير والفتيل والقطمير، ورب كلمة تتسبب في دخولك الجنة بعد رحمة الله عز وجل، ورب كلمة تتسبب في دخولك النار بعد قضاء الله لك أنك من الأشقياء، والعياذ بالله. إن الرجل لا يتكلم الكلمة لا يهوى بها بالا فيهوى بها في النار 70 خريفة. وكلكم يعلم أن امرأة دخلت النار في هرة، وأن بغي دخلت الجنة لأن الله وفقها أن تسقي كلبا. فتأمل وتدبر، نور الله بصيرتي وبصيرتك، وتاب التواب علي وعليك، وردنا وإياك الحق إلى الحق بحق. والله أعلم. تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا أتجمل لزوجي في البيت، وهل علي كل ما أتوضأ للصلاة أن أزيل ما وضعته في وجهي أم لا؟
لا، أعيدي يا أختي، أعيدي.
أنا أتجمل لزوجي في بيتي.
آه.
هل علي كل ما توضأت إلى الصلاة أن أزيل ما وضعته من مكياج على وجهي؟
لا لا لا، إذا بارك الله فيك.
عندي سؤال ثاني وجاوبني يا شيخ.
طيب تفضلي تفضلي.
والسؤال الثاني يا شيخ، هل مسح الرأس علينا أن نبل شعرنا أم يكفي بس نعدي هيك على الوضوء الأصغر؟
طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. أنت الآن أولا أشكرك على حسن اهتمامك بزوجك. ثانيا زوجك جنتك ونارك. أي نعم. ثالثا مطلوب من النساء السحر الحلال. السحر الحلال أن تهش المرأة في وجه زوجها، وأن تبتسم، وأن تغتسل وتكتحل وتتطيب وتتمشط، وتدخل عليه السرور والهناء والغبطة والحبور، وتقوم على ما يريد ما لم يكن معصية لله عز وجل. أما أن تجعل أيامها هما وحزنا وغما وإدخال الضيق عليه وكثرة الكلام الذي لا فائدة منه، هذا يجعل الزوج يهرب من الزوجة. فيا أيتها النساء، تعلمنا فقه التعامل مع الأزواج ليكون ذلك سببا للحفاظ على أزواجكم، هذه واحدة. الثانية، على الأزواج أن يتقوا الله تعالى في زوجاتهم، ويعلموا أن الزوجات أمانة في أعناقهم. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قلت الجواب: إذا توضأت المرأة وبعد الوضوء تزينت، وضعت ما يسمى بالعجمية المكياج، أي نعم، فوضعت كريم ورميل وأحمر شفايف مش عارف إيه، خدت كيف، فلها أن تصلي بهذه الصورة فضل الله عز وجل. فإذا حافظت على وضوئها للفرض الثاني، يعني هي فعلت ذلك قبل المغرب وحافظت على وضوئها لصلاة العشاء، فلها أن تصلي العشاء بوضوء المغرب ولا تحتاج أن تتوضأ. أما إذا نقض وضوؤها فلا بد أن تتوضأ، وإذا توضأت أزيل ما يسمى بالمكياج ولا بأس بوضعه مرة أخرى إذا أرادت. والله أعلم. وأما مسح الشعر فالله تعالى قال: فامسحوا برؤوسكم. بعض أهل العلم قالوا أن الباء للتبعيض فيكفي مسح جزء من الرأس، وبعض أهل العلم قال الباء للإلصاق ولا بد مسح الرأس كلها، وبعض أهل العلم قال الباء للآلة. أي نعم. والراجح يا إخوان مسح الرأس كاملا إقبالا وإدبارا، والشعر ينتهي بالقفة. أي نعم. فربما يكون شعر المرأة واصلا إلى تحت ركبتها، ما شاء الله تبارك الله، طويلا يعني، فلا تحتاج أن تمد يدها لتمسح الشعر جميعا، بل ينتهي الشعر بالقفة. بارك الله فيك. تقبل وتدبر. ومسح الرأس فريضة من فرائض الوضوء، وإذا لم تمسح الشعر بطل الوضوء وبالتالي تبطل الصلاة، والله أعلم. نعم. تفضل يا أخي ياسر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
أسألك شيخ عن بعض الأمور كده أقولها حضرتك في الحديث بتاع ولا يكف ثوبا ولا شعرا. فلو أنا اضطريت أن أنا أصلي البنطلون كان متشمر أو القميص كان متشمر، هل ده في نهي ولا الحديث
للسلام؟ طيب غيره
أعتذرك شيخنا، كنت عايز أسأل حضرتك عن الانتخابات والاحزاب وكيفيه التمكين، هذا يعني جواز ان انا اكون عضو في حزب او الانتخابات في حد ذاتها ننزل الانتخابات ولا لا، او كيفيه التمكين لينا. الحاجه الثالثه كنت عايز اسال حضرتك بالنسبه في ايام الميلاد بتاع البنات او كده، انا عارف ان البنات انا عارف ان اعياد الميلاد ده بدعه، فهل لو جبت لهم هدايا يعني مش احتفالا باليوم دوت عشان نتغاضى عن البدعة، ولكن هم عشان يبقوا مبسوطين زيهم زي بقية أطفالهم، إيه حكمها؟ الحاجة الأخيرة كنت عايز أتدعي لوالدي الله يرحمه وتدعي لنا جميعا وتدعي البنات اللي ده إن شاء الله.
شكرا لك الله، بارك الله فيك. معنى لا يكف شعرا أو ثوبا، العرب كانت شعورهم طويلة حتى أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم دخل مكة في العام الثامن من الهجرة وقد سوى شعره غدائر، وكان يرتدي عمامة سوداء يوم أن دخل مكة فاتحا لها صلوات ربي وسلامه عليه، صلى الحبيب قلبك طيب صلى الله عليه وسلم. طيب، فالعرب كانوا يطولون شعورهم مع إعفاء لحاهم، شو الواحد يطول شعره ويحلق لحيته يتشبه بالنساء عياذا بالله، لا، جزء الشوارب واعفوا اللحى، بارك الله فيك. فمعنى كف الشعر أن يجمعه ويربطه بشعراية أو بأستك أو بفتلة أو ما شكل ذلك، هذا فيه نهي عند الصلاة. وأما كف الثوب هو يعني يشمر الكم أو البنطال، البنطال إذا زاد عن الكعبين بالنسبة للرجل يكون مسبلا، والإسبال إذا كان كبيرا إذا كان بخيلاء يعني بكبر يعني كان كبيرة، لحديث أبي ذر في مسلم رضي الله عنه: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قالوا خابوا وخسروا يا رسول الله من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق صلعته بالحلف الكاذب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الإسبال ليس بخيلاء فيكون حراما، لحديث أبي هريرة في البخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فإذا أراد أن يكفت بنطال في الصلاة فكفت البنطال في الصلاة مكروه وإسباله حرام، وإذا اجتمع المكروه والحرام آخذ بأيسرهما، هو الأصل أن لا يكون المكروه متحقق فيك ولا الحرام، لكن لو ابتليت ففي الصلاة نأخذ بأقلهما ضرر وهو الايه المكروه، وحينئذ ستكفت حتى يمن المنان عليك وتترك هذا الإسبال الذي حرمه الله تعالى. بالنسبة للانتخابات والأحزاب، أنا أرجو ألا تتعصب إلى حزب من الأحزاب، ولكن يكون همك أن يمن المنان عليك برضاء الله تبارك وتعالى، هذا أولا. وثانيا أن تنصر إخوانك الذين ينادون بتطبيق الشريعة تطبيقا كاملا تاما لا ميوعة فيه، يطبقون قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما قضية إقامة ولاء وبراء وحب وبغض وما تروحش للشيخ ده وروح للشيخ ده واحضر للشيخ ده وما تحضرش للشيخ ده وسيبك من حزب ده، هذا الكلام الموجود في الساحة الذي يقسي القلوب، اي والله أسأل الله تعالى أن يتوب علي وأن يتوب على هؤلاء الإخوة الذين يفعلون هذه الأفاعيل. ها أيوة، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإخوانك الذين تشعر منهم الصدق والإخلاص في أنهم يريدون إقامة شرع الله عز وجل والمنادات به وعدم تمييع الأمور، فسل الله أن يوفقهم وكن في ظهرهم ومناصرا لهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أعياد الميلاد بدعة وأعياد الزواج بدعة، ولا يوجد عندنا إلا عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة العيد الأسبوعي. وإذا أتيت لابنتك بهدية فيما يسمى بعيد ميلادها فأنت متعاون على الإثم والعدوان، حتى ولو كان ذلك بعد عيد الميلاد بأسبوع أو قبله بأسبوع، وأنت في نيتك ما أتيت بالهدية إلا من أجل هذا. والله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم إنه ينبغي أن تنزع من قلب زوجتك وأولادك ورعيتك هذه الأمور المخالفة لشرع الله، وأن تزرع في نفوس أولادك وزوجتك ما أمر به القرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة بفهم سلف هذه الأمة، فتكونوا بيتا قرآنيا نبويا سلفيا على طريق الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، الذين قال الله جل وعلا فيهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. أما بالنسبة للدعاء لوالدك فالله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لوالدي ولوالدك ولعموم المسلمين المغفرة والرحمة، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا يجعل قبورهم حفرة من حفر النار، وأن يحسن لي ولكم الخاتمة. قولوا آمين يا إخوان، آمين آمين، قولوا آمين، فإن فيكم الصالحين، فإذا قال الصالحون آمين استجاب الله لهذا الدعاء. إيه نعم والله نعم. تفضل يا أخي عماد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
يا مرحبا.
سؤالين معلش ممكن.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول: أنا في المسجد بصلي نافلة وفي بعض الإخوة بيصلوا فريضة جماعة، فدخل واحد في المسجد فما يعني لم ينظر إلى الجماعة، ما خدش باله منها، وصلى ورايا أنا يفتكرني بصلي فريضة.
أشر بيدك إليه يا أخي عماد، يعني حاول أن ترده، فلما تحاول أن ترده لن يرد، رده مرة ثانية فسينتبه أن هناك جماعة. أين فهذه الحركة مطلوبة؟
طب وإن لم يرد؟
اعتبر أنت بتصلي لحالك.
وهو صلاته باطلة؟
لا ينبغي إقامة جماعتين في آن واحد في المسجد، بارك الله فيك.
نعم. سؤال ثاني معلش يا شيخ.
تفضل.
دلوقتي لو في أنا بصلي مع إمام والإمام قام إلى الخامسة أو زاد سجدة ثالثة وأنا متأكد، فماذا أفعل؟
الجواب بحول الملك الوهاب: بالنسبة لمن قام إلى ركعة خامسة من صلاة رباعية كالظهر أو العصر أو العشاء، المأمومون على أربعة أقسام. القسم الأول بارك الله فيك لا يعلمون هي الخامسة أم الرابعة، فقاموا متابعين لإمامهم، هؤلاء صلاتهم صحيحة. والقسم الثاني متأكدين أنها الخامسة، ومع تأكدهم قاموا يتابعوا الإمام، فذهب فريق من أهل العلم إلى بطلان صلاتهم بتأكدهم وتيقنهم أنها زائدة، ومع تيقنهم وتأكدهم تابعوا الإمام. والقسم الثالث علم أنها الخامسة فقال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فلم يجلس الإمام، فنووا المفارقة وسووا التحيات والصلاة الإبراهيمية، تعوذوا بالله من جهنم والقبر وفتنة المحيا والممات والمسيح الدجال، وسلموا وانصرفوا، وهؤلاء صلاتهم صحيحة. وقسم رابع ظل جالسا حتى أتى الإمام بخامسة وجلس وسوى التحيات، سوى التحيات مع الإمام، ولما سلم الإمام سلم عقيبة، وهذا تصرفه صحيح، والذي قبله تصرفه صحيح. فعلم أن المأمومين على أربعة أقسام: إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة كركعة ثالثة من صلاة الصبح أو رابعة من المغرب أو خامسة من الظهر والعصر والعشاء، سيكون المأمومون على أربعة أنواع. النوع الأول لا يعلمون هي رابعة أم خامسة فتابعوا الإمام، صلاتهم صحيحة. النوع الثاني متأكدين أنها الخامسة، ومع قالوا للإمام منبهين له: سبحان الله فلم يجلس، سبحان الله فلم يجلس، سبحان الله فلم يجلس، فنووا المفارقة وسووا يعني قرأوا التحيات والصلاة الإبراهيمية، تعوذ بالله من أربع، وسلموا وانصرفوا، وهؤلاء صلاتهم صحيحة. القسم الرابع والأخير قال للإمام: سبحان الله لم يجلس، سبحان الله لم يجلس، سبحان الله لم يجلس، فظلوا جالسين حتى أتى الإمام بخامسته وقرأ الإمام التحيات وقرأ المأمون التحيات، ولما سلم الإمام سلم المأمون عقيبة، وهؤلاء صلاة صحيحة والحمد لله على ذلك. وأرجو أن تكون قد استوعبت هذه الأنواع الأربعة أنت والسادة المشاهدون، حفظنا الله وإياكم بعينه التي لا تنام. أما إذا أراد الإمام أن يسجد سجدة ثالثة في ركعة فقل له سبحان الله سبحان الله، فإذا أصر فلا تتابعه، ثم تابعه بعد ذلك في الأركان الأخرى، والله أعلم. نعم تفضل يا أخ عبد الرحمن. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي أخبار حضرتك يا شيخ؟
ربنا يرضى عنك.
الحمد لله. لو سمعت الشيخ بس كان عندي سؤالين بعد إذنك.
هات.
السؤال الأول، حضرتك أنا طالب أزهري.
إيه؟
حضرتك أنا طالب أزهري. فبالنسبة لموضوع الدروس مثلا ساعات أوقات الصلاة، بيبقى مثلا عليا وقت مثلا عليا درس في وقت الصلاة. فالأستاذ مثلا بيضربني مثلا لو أنا اتأخرت مثلا على الصلاة. فإيه موقف مثلا
أنت يعني الدرس في الجامعة؟
لا طالب أزهري في الثانوية.
ايوه يعني دروس خصوصيه يعني.
اه
طب لماذا لا تغير المدرس؟
ما هو معظم المدرسين كده في المكان اللي حضرتك.
طيب اطلب من المدرس ان تؤذن في المكان الذي انت فيه وتصلي اماما او المدرس يصلي اماما بهم بكم وتتمون الدرس، اطلب منه ذلك وبين له ان صلاه الجماعه فرض عين على الاعيان من الرجال وليست سنه مؤكده ولا فرض كفايه، وإنما الذي يترجح فيها أنها فرض عين على الرجال، وأنت أيها الأستاذ من الرجال المسلمين وأنت قدوتنا وأسوتنا، فنحن نريد لك ولأنفسنا الخير، فكن إمام خير أيها الأستاذ.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
الله يرضى عنك. حياك الله. تفضل. تفضل يا أخي محمد.
عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ إنه حبك في الله.
حبك الذي أحببتني فيه.
شيخي في سؤال بدي أسألك فيه.
تفضل.
بالنسبة للصلاة للمأموم في الصلاة الجهرية. هل يجوز على المأموم قراءة الفاتحة؟
الجواب بعض أهل العلم قالوا كالمالكية أن قراءة الإمام تسد عن قراءة المأمومين في الصلاة الجهرية كالفجر والمغرب والعشاء والجمعة والخصوف والعيدين والاستسقاء. أي نعم، وقد مال إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجح ذلك شيخنا العلامة الألباني رحمه الله. والذي يترجح والله أعلم وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية على حد سواء، وهذا قول الشافعية وبه أفتى غير واحد من أهل العلم كالإمام البخاري رحمة الله تعالى وشيخين العلامتان ابن باز وابن عثيمين رحمة رب العالمين عليهم أجمعين، واستدلوا بقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج أي غير تمام، وعليه الفتوى والله أعلم. نعم فضل يا أخت هند.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت عايزة أسأل، هو النقاب فرض ولا سنة؟ وعايزة الدليل.
النقاب فريضة على الذي يترجح من أقوال أهل العلم، لقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، ولقوله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فأنا أدعو النساء المسلمات المؤمنات القانتات التائبات الموحدات المصليات الصائمات المزكيات الطائعات لأزواجهم في طاعة الله عز وجل أن يتنقبن نقابا شرعيا، مش نقاب على طرف مناخرها، يعني إذا نظر الرجل إلى المرأة رأى بشرة وجهها، وإذا نظر إلى كفيها وجد كفيها بدون قفازين، يعني بدون جوانتات كما يقولون بالعجمية، فيتعرف على لون بشرتها، وتجد امرأة لابسة نقاب ولابسة إزار. الإزار اللي بيقولوا عليه بالعجمية بيقولوا عليه إيه؟ جيبة أو تنورة، أي نعم. ومشي جسدها مفصل ومفاتن جسدها مفصلة، يقول لك لابسة نقاب. يا أمة الله، أتضحكين على نفسك أم تضحكين على خلق الله؟ يا أمة الله، نريد جلبابا أسودا فضفاضا واسعا يصل إلى الأرض، لا يصف ولا يشف ولا يرف ولا يحف ولا يفصل مفاتن جسدك، فلو أتوا بامرأة أخرى ليضعوها معك في الجلباب لكان الجلباب كافيا لك ولها من سعة الجلباب. نعم، لا أقول أنت ماشية بعككة، لا، هذه ماشية مهندمة، ولكن جلبابك يكون واسع. إذا نظر الرجل إلى صدرك لا يجد صدرا مفصلا، ولا يجد مكانا في مفاتن جسدك مفصلا البتة. نحن نريد لك الستر، نريد لك الحياء، نريد لك العفاف، نريد لك الطهر، نريد لك الصيانة، بارك الله فيك. فأنت جوهرة مكنونة وامرأة مصونة بلا إله إلا الله، بصدق محمد رسول الله باتباع. أما ترتدين جلابية جلباب مفصل لمفاتن جسدك، لا لا لا، نحن لا نرضى هذا. نحن أهل التوحيد، أهل السنة، أهل الإسلام، نغار على أعراضنا، نغار على كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، فضلا على أننا لا نريد أن نفتح أبواب الفتن وأبواب الأبواب الشيطان على الرجال وعلى النساء، والله المستعان. نعم، تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي.
حياكم الله يحفظكم.
يا شيخ، الصلاة اللي هي صلاة الضحى قبل الظهر بنص ساعة. لو أنا صليت ركعتين الضحى قبل الظهر بنص ساعة، وجيت بعدها بشوي قبل الظهر يعني، صليت ركعتين شكر لله، هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ والسؤال الثاني يا شيخ لو سمحت. ممكن تدعي لأخويا بالرحمة بدعاء طويل كده يا شيخ؟
حاضر.
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. أولا أسأل الله لي ولوالدي ولأخيك ولسائر أموات المسلمين بالرحمة والمغفرة، وأن يجعلني ووالدي وإياه والسامعين من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. قولوا يا إخوان آمين حتى يتقبل الله من الصالحين منكم، بارك الله فيكم أجمعين. ثم صلاة الضحى سنة يثاب المرء بصلاتها ولا يعاقب بتركها، ولكن في تركها تفويت للأجر والمثوبة الذي نحن في أمس الحاجة إليه. وصلاة الضحى أقلها سنتين وأكثرها ثمانية وأوسطها أربعا أو ستة، وبعض أهل العلم قالوا لا حد لأكثرها، يعني بعض العلم قال أكثرها 12، وبعضهم قال أكثرها 8، وبعضهم قال لا حد لأكثرها. والذي يظهر والله أعلم أن أقلها 2 وأكثرها 8 وأوسطها 4 أو 6، وتبدأ صلاتها من بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبل الظهر بربع ساعة، والله تعالى أعلى وأعلم. أما صلاة ركعتين شكر قبل الظهر فلا يوجد حاجة اسمها ركعتين شكر، وإنما يوجد سجدة شكر. ممكن واحد يذبح ذبيحة لله شكر، يخرج مبلغ لله شكر، يبني مسجدا لله شكر، يبني كتاب لله شكر، يطبع كتابا لله شكر، يكفي فقراء وفقيرات شكر، يسجد لله سجدة شكر. على كل حال، سجدة الشكر أو صلاة أو سجدة التلاوة أو صلاة الجنازة أو الاستخارة أو تحية المسجد أو سنة الوضوء، كل هذا أطلق عليه الفقهاء صلاة من ذوات الأسباب، وهي تصلى حتى في أوقات الكراهة. ولا شك أن قبل الظهر بعشر دقائق وقت تعامد الشمس، وقت نهي عن الصلاة فيه إلا إذا كانت حاجة من ذوات الأسباب فلا حرج، والله أعلم في هذا. نعم نعم، تفضل. تفضل يا أخ علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
والله كان عندي سؤالين حضرتك.
تفضل.
أولا أنا شغال في عيادة أسنان، فيمي علي وقت الأذان.
يا أخي إيه تاني 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 علي.
نعم
أعد ما قلت.
أنا شغال في عيادة مع دكتور.
أيوة.
وتحتية الجامع، فنسمع الأذان ما قدرش أنزل لغاية المتوضى وأصلي في البكان.
ليه؟
عشان ما قدرش أسيب البكان.
لماذا لا تنزل أنت والدكتور؟
ما الدكتور أما ينزل، بس يسيبني أنا وحدي.
ها؟
الدكتور أما ينزل بس يسيبني أنا في العيادة وحدي، لازم أقعد زي فاتح العيادة.
إيه المشكلة؟ يا أخي الكريم، هي عيادة ولا مستشفى؟
لا عيادة.
طيب ما فيهاش حاجة، العيادة فيها كراسي وفيها مكاتب، غلق. اقفل بالمفتاح وانزل صلي وتعالى تاني، مفيش اشكال ابدا.
عشان ما يرضى.
ها؟
ما يرفض.
لا انت حاول تقول له ان صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، وانا من جملة الرجال المسلمين، وبعدين انت لا تنزل، انزل بالاقامة، اذا اقيمت الصلاة انزل، واذا سلم الامام عد الى مكانك وصل السنة في العيادة، فلا تاخذ الا وقتا يسيرا بارك الله فيه. ينبغي للمسلم ان يكون له هوية.
ليك في التأويل الرؤية؟
ها؟
الرؤية، تأويل الرؤية.
تأويل؟ لا، هذا برنامج فتاوى، مش برنامج رؤى. تفضل. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلاً
وسهلاً. إني أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
السؤال الأول إذا انتهيت.
سبحان الله. لعل الله ييسر له العودة. أي نعم. لعل الله ييسر له العودة. أخونا يحيى تفضل. تفضل يا أخي يحيى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ نبدأ، معلش هذا سؤال بس.
تفضل. تفضل يا يحيى.
أنا ما حلفت على واحد صاحبي طلاق مرة واحدة ووقع.
ماذا قلت يا يحيى؟
بقولك حلفت على صاحبي واحد صاحبي حلفت عليه بالطلاق مره واحده ووقع الحلفان.
احكي لي يا يحيى انت قلت ايه حتى افهم.
انا بقولك انا من ليبيا.
اهلا بيك، قول لي انت قلت ايه.
بقولك انا حلفت على واحد صاحبي بالطلاق ووقع الحلفان مره واحده. تمام.
ايوه، يعني قلت له ايه؟ قلت له عليها الطلاق ايه؟
قلت له عشان يشيل حاجه، قلت له عشان يشيل حاجه وصاحبه فوق درعانه وما شالهاش.
قلت له عليها الطلاق لتحملن هذه وتصف بها الى اعلى ولم يفعل. هل انت قصدت، اسمع يا يحيى، هل انت قصدت اذا لم يحملها الى اعلى تطلق زوجتك ام لم تقصد؟ اجبني يا يحيى.
انا حلفان عادي يا فضيلة الشيخ.
يا يحيى يا يحيى، انا لا اتكلم الانجليزية، انا اتكلم العربية. اقول لك يا يحيى، هل انت قصدت طلاقها اذا لم يحملها الى اعلى ام لم تقصد؟ قل لي نعم او لا.
لا.
بس خلص الجواب. اطعم عشرة، اسمع، اطعم عشرة مساكين ولا يعد ذلك طلاقا، ولا تعود لسانك على امر الطلاق. هل فهمت كلامي؟ فهمت كلامي يا يحيى؟ حياك الله. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف حالك؟ احبك في الله.
احبك الذي احببتني فيه.
يقول السائل، يعني لم يصلي العصر والمغرب وأدرك صلاة العشاء جماعة، فصلى العشاء جماعة، ماذا يفعل بعد؟ يصلي العصر والمغرب ويعيد العشاء؟
أولا أقول لعله كان نائما، والرسول عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. أو لعله كان مغيب مسورع، أي نعم، فقام فيبدأ أولا بالعصر ثم المغرب ثم العشاء، يعني الترتيب. فلو دخل وجد الإمام يصلي العشاء يدخل وراء الإمام بنية صلاة العصر، ثم بعد ذلك يقيم الصلاة ويصلي المغرب، ثم يقيم الصلاة ويصلي العشاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق المشركون والأحزاب شغلوه، يعني مشركي قريش وغطفان واليهود شغلوه عن الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، فقال عليه الصلاة والسلام داعيا عليهم: ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فصلى الصلوات عليه الصلاة والسلام بالترتيب، فأخذ فريق من أهل العلم بوجوب الترتيب من هنا، والله أعلم. نعم تفضل. تفضل يا أم أميرة.
لو سمحت يا شيخ، الوقت احنا والدنا متوفي بقاله 13 سنة،
رحم الله والدي ووالدك
الله يبارك. فاحنا الوقت لنا جوز اخوات ولاد ما هم متجوزين لسه صغيرين، ولنا اخ متجوز واحنا البنات كلنا متجوزين، فعايزين ناخد ورثنا وما ناخدوش يعني ايه الوقت، نخليه مع الاولاد اللي هي لسه متجوزتش، ونبقى نسيب منه نسبة للي متجوزوش وما نديش للي متجوز. فده حرام ولا حلال؟
ليس حراما، هذا جائز، ولكنني أنصحكم أن كل واحد يأخذ ميراثة. أي نعم. وإذا أردتم أن تتطوعوا بشيء إلى إخوانكم، إلى إخوانكم الذين لم يتزوجوا، فيكون ذلك من باب الإحسان منكم إلى إخوانكم، ومن باب الصلة منكم إلى إخوانكم. ولا شك أن فعلكم هذا يقيم جسور المودة والمحبة والألفة والرباط التي تنبغي أن تكون بين الإخوة الأشقاء والإخوة الأب والأم ولسائر الأرحام. وأنا أشكركم على هذا الشعور وذاك التماسك الذي حرضنا الإسلام عليه، والله المستعان. نعم فضل يا أم إسلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحمد الله وأشكره على هذه القناة.
الحمد لله.
وجزاكم الله خيرا على كل ما تقدمونه للمسلمين.
وأنت جزاك الله خيرا.
من حسن إسلام المرأة ترك ما لا يعنيه.
أحسنتي.
يعني لا يسأل، يعني لا يسأل فيما لا يعنيه. هل بين الزوج والزوجة ممكن الزوجة لا تسأل فيما لا يعنيها والزوج لا يسأل فيما لا يعنيه؟
ممكن.
تفادي يعني للنزاع. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في الوظيفة العمومية يكون غياب العدل، فيكون فيه أحداث وظلم بين الموظفين وعمال النظافة، فلما نتحدث في الأحداث هذه مع بعض، هل هذه غيبة أم هذا جائز؟ وشكرا جزيلا.
أولا، الكلام أثناء الوظيفة يجوز شريطة ألا يشغلكم عما أنيط بكم من مسؤولية. يعني مثلا لا يأتي مراجع من عموم الرعية ويقول انتظر حتى انتهي من كلامي. لا لا، انت ما اتيت هنا لتلك من اجل ان تلك وتعجن وتثرثر وتتكلم، اتيت هنا لتخدم الرعية. حتى اي نعم، فبارك الله فيك، تتكلم اذا كان الكلام لا يشغلك عما انيط بك فلا حرج، شريطة ان يكون كلاما لا يستجلب السيئات. واما اذا كان يشغلك عما انيط بك فيصل الى درجة الحرمة والعياذ بالله. أما ما تفضلت به من حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، نعم قد أورد ذلك الإمام النووي في الأربعين النووي رحمه الله، ولا ينبغي الإنسان أن يتدخل فيما لا يعنيه. أي نعم، فقد يتدخل الزوج مع زوجته فيما لا يعنيه، وقد تتدخل الزوجة مع زوجها فيما لا يعنيها، وذلك أيضا لعموم المسلمين. لكن الذي أريد أن أقوله أن الرجل لباس المرأة، وأن المرأة لباس الرجل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أي نعم، والواجب ألا تضايق الزوجة الزوج، ولا يضايق الزوج الزوجة، ويكون ذلك في إطار الشريعة، لأن أحيانا يعني الأمور تكون متطورة، فعلى الزوج أن يتقي الله في زوجته، وعلى الزوجة أن تتقي الله عز وجل في زوجها، وأن يكون بينهما المودة والمحبة والألفة والثقة بعضهم في بعض، والله المستعان. نعم تفضل يا اخ احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بس سمحت يا شيخ والنبي، في عندنا بنت غائبه
قل لا اله الا الله يا استاذ احمد.
لا اله الا الله،
لان حضرتكم حدث عنده سبق لسان فقلت النبي، ولا يخفاكم اننا نحلف باسم من اسماء الله الحسنى او بصفه من صفات الله العلى، فإذا حدث عند الإنسان سبق لسان وحلف بغير ربنا يقول لا إله إلا الله. تفضل.
لا إله إلا الله.
الله يفتح عليك.
طيب إن شاء الله. غابت بنت عندنا، يعني جميع الناس بتلجأ للحكاية المشايخ والشعوذة. لنعرف مكان هذا البنت.
نعم. طيب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال من أتى عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني 200 صلاة، لأن 45 200. فلا ينبغي أن نذهب إلى العرافين ولا إلى الكهنة ولا إلى الصحراء، فإن الله تعالى قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فأدعوا الله جل وعلا أن يرد عليكم ابنتكم وبلغوا مراكز الشرطة أي نعم وتعسسوا عليها على الله أن يردها إليكم بفضله أولا ثم بركة دعائكم والله المستعان. أما الذهاب للكهنة والعرافين والصحراء فهذا لا يجوز بل يأخذ بيد الذاهبين إلى الكفر عافانا الله وإياكم. نعم فضل يا أم
ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بفضل يا شيخ.
آمين الله يحفظك
يا رب والدينا والمسلمين أجمعين.
آمين
الله آمين. بقول لحضرتك يا شيخ بكرة الله يجزاك الجنة يا رب
آمين
نصيحة للأخوات النساء المتحجبات في مصر. فهذا الحجاب تبرج الحجاب أو ظهور الحجاب وبعدين في الأفراح دلوقتي في مصر منتشر جدا تقاليد غربية بحتة ونصرانية في أفراحهم يعني تبقى العروسة محجبة أيوة وبس مكياج طبعا ورقص النساء مع رجال وطريقة نصرانية وموسيقى وأغاني واختلاط يعني الأشياء دي كلها تخدم ربنا ويعني
على كل حال
أقدم حضرتك نصيحة لهم الله يجزاك الجنة.
على كل حال أنا أنصح نفسي وأنصح عموم الأمة بتقوى الله تعالى في السر والعلن ثم أسأل الستير أن يسترني وإياكم بستره الذي لا ينكشف عنا حتى نلقاه وهو راض عنا بفضله وحوله ومنه وطوله آمين. ثم أقول إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. فذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن لهو الحديث هو الغناء. وقد ثبت في البخاري من حديث أبي مالك الأشعري وهذا من معلقات البخاري الذي جزم بها أي بصحتها حيث قال عليه الصلاة والسلام ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحرير أي للرجال والخمر للشمبانيا الويسكي البيرة الحشيش الكوكين الهيروين البانجو وما كان على شاكلة ذلك مما يغيب العقل ويجعل الإنسان يسكر حيثما أسكر كثيره فقليله حرام وكل مسكر خمر وكل خمر حرام ومدمن الخمر كعابد وثن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه عدة أحاديث يعني كل مسكر خمر وكل خمر حرام ده حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام هذا حديث مدمن الخمر كعابد وثن هذا حديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم إيه نعم. فبارك الله فيك ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف أي آلة من آلات المعازف تجد الرجل أو الذكر يغني أو المرأة تغني وراءها فرقة موسيقية طويلة عريضة يا عيني اللي واقف واللي قاعد ها يتقلبون في معصية الله تقلبا ولا حول ولا قوة إلا بالله أين. فأنا أناشد كل المسلمين الذين تلبسوا بهذه المعاصي أن يبادروا بسرعة التوبة إلى الله قبل أن يأتي إليهم ملك الموت وهم متلبسين بهذه المعاصي حيث لا تنفعهم رواتبهم ولا دخولهم ولا دخلهم المادي ولا مكانتهم الموسيقية الشيطانية الإبليسية التي تجرهم إلى النار. عافانا الله إياهم وإياكم من ذلك أجمعين. أين؟ وكما أقول دائما أن الفرح أو الزواج نعمة من نعم الله، فنعمة الله يبدأها الإنسان، يعني الزواج نعمة، طيب النعمة تفتقر إلى إيه؟ إلى شكر. طب ربنا وعد على الشكر بإيه؟ بالزيادة. أين؟ من رزق أربعة لا يحرم أربعة، من رزق الدعاء لا يحرم الاستجابة، ومن رزق الاستغفار لا يحرم المغفرة، ومن رزق الشكر لا يحرم الزيادة، ومن رزق التوبة لا يحرم القبول. أين؟ هذه ليست آية ولا حديث ولكن من كلام الصالحين. أين؟ فمن رزق أربعة لا يحرم أربعة، فنسأل الله أن يرزقني وإياكم ذلك. آمين آمين. إذن أنا أحذر أن يكون في الأفراح طبل زمر رقص اختلاط، وإنما ينبغي أن تقام على غير مخالفات شرعية، وذلك لأمرين: الأول امتثال أمر الله عز وجل، الثاني شكران نعمة الله عز وجل على ما أنعم به من نعمة النكاح، على ما أنعم به من نعمة الزواج. والله المستعان. نعم أخونا محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد بركات.
السلام عليكم. نعم
عليكم السلام وبركاته. كيف صحتك؟
الله يحبك في الله يا شيخ الحبيب.
الله يكرمك. كيف ولدك؟ إن شاء الله ربنا أخذ
بإذن. أسألك الدعاء بالله علي.
أسأل الله أن يشافي لك ولدك وأن يعجل لك بشفائه وأن تقر عينك به وأن يرزقك بما تعالجه به رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا. نعم تفضل 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 يا أخي عماد. تفضل 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 يا أخي. تفضل أخ أحمد.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحمد من إشناوي مركز الصمتة محافظة الغربية شيخنا. بتكلم عندنا في قرية إشناوي في مساكن شعبية.
أهلا وسهلا.
مساكن شعبية وفيها من يشربون المخدرات والبنج وما شابه ذلك، وفيها الفتنة يعني كثيرة. فهل لنا ان احنا مثلا نحوش البلطجيه مثلا ان احنا نضربهم او نكرشهم من البلد او كده؟ وفي سؤال تاني يا شيخ، هناك واحد صاحبي كان ينكح يده ويريد ان يتوب، هل له من توبه؟
الجواب: العاده السريه محرمه لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والواجب التوبة منها والإقلاع عنها والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها، ومن تاب تاب الله عليه، لأن الله عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول: فهل من مستغفر فأغفر له؟ فالله جل وعلا هو الذي أمرنا بالتوبة، فقال في سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي القدرة على النفقة والجماع فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية. وأما بالنسبة للمفسدين الذين يسمون بالبلطجية فأسأل التواب أن يتوب عليهم وعلينا. أي نعم. وإذا تمكن أهل البلد أن يدعوهم إلى الله فليفعلوا، وإذا تمكنوا أن يخرجوهم من البلد فليفعلوا، وليكن ذلك بالأيسر ثم الأيسر، ولكن دفعهم واجب على من قدر على دفعهم، لأن هذا يسمى الصائل، ودفع الصائل مطلوب. بارك الله فيكم. مع التعاون مع الشرطة والحكومة في ذلك، أسأل الله أن يوفقهم لأن يكونوا سببا في إشاعة الأمن في البلاد وبين العباد. وأنا أناشد رئيس الجمهورية الدكتور محمد بن مرسي أن يضاعف الجهود في نشر الأمن في البلاد وبين العباد، أن ما زالت الأمور غير منضبطة، فما زالت الأمور مثلا في بحيرة المنزلة من مطرية دقهلية ما زال الفساد قائم، بعدما قام الدكتور مرسي وفقه الله بتطهير هذا الفساد عاد مرة أخرى، وما زال المفسدون يدخلون ويغتصبون من الناس السيارات في الليل ويطلبون منهم مبالغ مقابل رد هذه السيارات، وما زال أن المفسدون يدخلون على بعض الحوانيت الدكاكين ويأخذون ما فيها جهارا نهارا. اي نعم. فنسأل الله أن يمكن للدكتور مرسي وأن يوفقه لإشاعة الأمن والأمان في البلاد وبين العباد، كما نسأل الله لجهاز الشرطة والداخلية والجيش أن يوفقهم للتعاون مع رئيس الجمهورية حتى يأمن الناس على دينهم وعلى أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم، فيأمنوا على الضروريات الخمسة، والله المستعان. نعم. تفضل يا أخي هاني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبي الفاضل، جزاك الله خيرا.
حياك الله.
سمعت شيخنا الحبيب السؤال، بس أخي يعني سألوني وبالله عليك يعني أسألك الدعاء أن ربنا يشفيه ويفك كرب لأنه مريض يعني.
اللهم إني أسأل الشافي أن يشفيني وأن يشفيه وأن يعجل بشفاء مرضى المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قولوا أمين يا إخوان.
أمين.
حتى
سمعت يا شيخنا سؤال بس يعني، وقول يعني بالنسبة كان معي يعني مال فأعطيه ناس في المعمار يعني في الصبة وما شابه ذلك يعني، فبيديه في السنة على 1300 جنيه، فعايزين عايز يعرف يعني حكم هذا.
جميل يا هاني. جميل. نعم. ماذا تفعل؟
لا هو يعني بيقول لي ان هو يعني كان معاه مبلغ كده فأعطيه الناس يعني شغالة في المعمار في الصبة يعني، فبيدوه في السنة على 1300 جنيه.
هذا باب من أبواب الربا، بارك الله فيك. يعني واحد معه مثلا 50,000 جنيه.
سؤال تاني يا مولانا عشان أسمع حضرتك بس.
فضل.
يعني هو أنا حضرتك يعني بطلب حضرتك إن رسالة توجهها لأبنائك من الضباط الملتحين إن ربنا يعني يوفقهم ويفك كربهم، ورسالة للدكتور محمد مرسي، لأن إحنا صراحة مولانا إحنا ما انتخبناه إلا من أجل علمائنا ومشايخنا ومن أجل تطبيق الشريعة، فيعني أقل حاجة يعني النضال يرجع إن شاء الله. الحاجة الثانية إن الموضوع اللي بيحصل في البلد ده إحنا يعني مش قادرين، ارتفاع في الأسعار، الوقود ما فيش، في أزمة في كل شيء، فإحنا نريد يعني نريده أن يكون زي سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر. فيعني حضرتك يعني رساله توجهها للدكتور محمد بن مرسي ان ربنا يوفقه، وبرضه بس يعني يبقى في موقف يعني كذا مره طلع من كذا شهر قال ان هو معاه مستندات، واحنا لحد دلوقتي يعني حتى لو كلام يعني لو كلام يعرفنا ان كذا عامل كذا وهو مش قادر عليه حتى يطمنا، لان احنا صراحه بنعاني مش عارفين. فربنا يجزيك خير وجمع مشايخنا ونسالك الدعاء بالله عليك يا مولانا.
اما بالنسبه للضباط الملتحون فلقد يعني وجهنا عدة نداءات عبر هذه الشاشة، شاشة الرحمة وغيرها من الشاشات، وجهنا لسيادة رئيس الجمهورية عدة نداءات لينظر لإخواننا من الضباط الملتحين. وما زلت أقول يا فخامة الرئيس الدكتور محمد المرسي، ينبغي على حضرتكم وفقكم الله وسددكم إلى كل خير أن ترد إخوانك الضباط الملتحين، بل وتستعين بهم في الداخلية وتجعل لهم صدارة، بارك الله فيك، ينبغي أن تستعين بهم بعد الله، تجعل لهم صدارة، لأن أمثال هؤلاء هم الذين سيكونون في ظهرك ويتسببون في عونك بتوفيق الله عز وجل. هذا الذي أرى يا أخي، أسأل الله أن يوفقك إلى ذلك. أما أن يبقوا ليسوا في أعمالهم وقد أخذوا حكما من القضاء أكثر من مرة، فما العائق؟ ما العائق وأنت رجل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا، ورجل صاحب توحيد وصاحب سنة وصاحب فكر راقي؟ فنسأل الله أن يوفقك وأن يأخذ بيدك إلى سرعة المبادرة في إعادة الضباط الملتحين إلى أعمالهم، وليس ذلك فحسب، بل وترقيهم وتستعين بهم بعد الله في الصدارة ليكونوا عونا لك في ظهرك. هذا ما أنصح به يا فخامة الرئيس، وأرجو أن نجد من حضرتكم آذانا صاغية لذلك. هذه واحدة. وأما بالنسبة لغلاء المعيشة وزيادة الأسعار، فنسأل الله أن يجعلكم عونا لرعيتكم في تخفيف الأسعار. وأما الأخ الكريم الذي يقول نريد الدكتور مرسي أن يكون كعمر بن الخطاب، هذا مستحيل، لأننا لسنا كعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن وابو عبيدة. فإذا أردنا أن يكون لنا كعمر بن الخطاب فلنكن له كعثمان وعلي قبل أن نطالبه بذلك. ولكن نقول سددوا وقاربوا. يا فخامة الرئيس، نحن اخترناك لأننا طمعنا أنك أحد أبناء العمل الإسلامي، فلن يكون لك هم إلا استرضاء الله عز وجل، ولن يرضى الله إلا إذا كنا عبيدا له، يعني بتحكيم شرع الله عز وجل. كيف يرضى الله تعالى عنا ونحن نحكم بغير شريعة الله؟ وقد قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وأنت تحفظ هذا ولله الحمد والمنة وتتعبد لله به، نعم، وأنت تعرفه تمام المعرفة، زادك الله معرفة وعلما وعملا وبصيرة، وقيض الله لك من يعينك على الخير وعلى تطبيق شرع الله وعلى إزالة المفسدين ممن يسمون بالبلطجية، والضرب على أيديهم بيد من حديد وعلى تطبيق شرع رب العالمين، والاستعانة بعد الله عز وجل بإخوانك الضباط الملتحين. أنا لا أطالب بإعادة الضباط الملتحين إلى جهاز الشرطة فقط، بل أطالب بعودتهم وبترقيتهم وبالاستعانة بهم، لأن أمثال هؤلاء هم الذين يؤمن، يعني نأمن لهم، وهم الذين إن شاء الله يكونون من أسباب الحركة في دفة البلاد في وزارة الداخلية. نعم، هؤلاء الذين يؤمنون، بارك الله فيه. فهذا الذي أنادي به، وأرجو من الله تعالى أن نجد آذانا صغيرة. ولقد ناشد أكثر من عالم عبر هذه الشاشة وغيرها بهذه المناشدة، ولم نجد إلى الآن أي صدى لمناشدتنا فيما يتعلق بالضباط الموحدين السنيين الملتحين الذين يشرفون الأمة بمظهرهم الطيب، حيث نرجو من الله أن يكون مخبرهم ومخبرنا أفضل من مظهرنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، أمين. فضل أخ أحمد. فضل أخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ أبو بكر؟
ربنا يكرمك.
إني أحبك في الله.
أحبك الله. الذي أحببتني فيه.
سؤال يا شيخ.
فضل.
بالنسبة البارحة كنت بصلي في صلاة العشاء الجماعة، ففي أخ دخل علينا قال السلام عليكم ورحمة الله وإحنا بنصلي الجماعة، فهل هذا موقفه من الدين إيه؟ وشكرا.
على الإمام أن يرد هكذا بالإشارة، يجعل باطن كفه اليمنى إلى أسفل وظاهرها إلى أعلى كما ترون مني على الشاشة، فيكون هذا هو الرد. وأنت تعلم أن رد السلام فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فلو أن الإمام فعل هكذا خلاص انتهى الأمر، أين لا يرد باللسان إنما يرد هكذا بالإشارة كما ترى مني على الشاشة، والله المستعان. فضل يا أخي صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، بس عند أولادي هعمل لهم عقيقة بس كبروا يعني.
ربنا يبارك لك فيهم، ربنا يبارك لك فيهم واجعلهم من المصلحين وخدام الدين، هم أولادنا أولاد المسلمين.
الله يبارك فيك، بس أنا إن شاء الله هذبح الخرفان وهوزعها نية كلها للفقراء، يعني مش هدي للأصحاب ولا الأقارب.
لماذا؟
محتاجين يعني.
لا بأس.
أعطيها كلها للفقراء يعني.
لا لا بارك الله فيك، للفقراء ولا بأس للجيران وللأصحاب والأهل وللأقارب.
ما الأقارب والأصحاب يا شيخ مش يعني مش محتاجين الأقارب والأصحاب
حتى
يعني
حتى ولو لم يكون
للفقراء.
يا سيدي حتى ولو لم يكونوا في حاجة فأنت من باب صلة الرحم وإقامة جسور المحبة وإشاعة السنة بينهم وبين الآخرين لتعلمهم أن هذه عقيقة عن أولادك حفظهم الله. هنا
شكرا
جزاك الله يكرمه. وفي هذا القدر كفاية، وشكر الله لحضراتكم، والله أسأل أن يشيع الأمن والأمان في بلادنا، وأن ينصر إخواننا الموحدين السنيين في سوريا، وأن يهلك الطاغية النصيري ولا يرفع له في الأرض راية، ويجعله للخلق عبرة وآية، ويمد إخواننا الموحدين السوريين بمدد من عنده فإنه ولي ذلك والقادر عليه، ويجمع الموحدين في مصر أرض الكنانة على أتقى قلب رجل واحد، ويوفق رئيس الجمهورية إلى تحكيم الشرع تحكيما كاملا، ويقيد له بطانة تدله على المعروف بالمعروف وتنهاه عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.